المدينة مثله من مشهد.
مسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج مدينيات. المدينة المنورة تشتهر بطبيعتها الجغرافية المميزة التي ليست لكثير من مدن الأرض. هذه المدينة هي في واد يحيط بها الجبال من كل الجهات. أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات مدينيات هنا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معنا لنحيا في نور المدينة المنورة.
أما عن أودية المدينة فهي أكثر من أن تحصى، وربما يسأل البعض فيقول لماذا نهتم بأودية المدينة؟
المدينة المنورة من قديم الزمان هي مدينة ذات أودية وذات نخيل، ولذلك حرص الناس على أن يسكنوا في هذه البقعة في داخل الأودية وعلى ضفاف الأودية وفي المزارع التي كانت تحيط الأودية، سكن أهل المدينة من قديم الزمان.
وأول هذه الأودية وأكثرها ذكرى هو الوادي المبارك، وادي العقيق، وهو يقع في الجهة الغربية من المدينة، وسمي العقيق لأنه عق في الحرة، أي شق وقطع فيها. وهناك قول آخر بأن سبب التسمية هو حمرة تربة الوادي الذي يشبه حمرة الحجر الكريم العقيق.
وادي العقيق له فضل خاص قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وادي مبارك، وقد جاء في الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج جاء إلى ذو الحليفة، وذو الحليفة في داخل وادي العقيق، جاء وادي المبارك. فإذا وادي العقيق واد مبارك.
وهذا الوادي المبارك له ذكر متواتر في السنة النبوية المطهرة، ففي حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق فقال: يا أنس، خذ هذه المطهرة واملأها من هذا الوادي فإنه يحبنا ونحبه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرصة العقيق: نعم المنزل العرصة لولا كثرة الهوام.
يمر بعدد من المعالم المهمة في المدينة، من أهم هذه المعالم أولا القصور التي بنيت عليه، ومن أهم هذه القصور هو قصر عروة ابن الزبير التابعي الجليل المعروف، وعلى هذا الوادي بئره، وأيضا كان هناك قصر لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهناك أيضا بيت لسكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها. هذه البيوت تجمعت حول وادي العقيق لجمال منظر وادي العقيق في قديم الزمان، بل كان الناس يجلون أبصارهم في هذه المنطقة، منطقة العقيق، لجمالها وخضرتها وجمال المنظر الذي يكون هناك إذا سال الوادي. وهذا هو الوادي الوحيد الذي لا يزال إلى اليوم يسيل في المدينة.
وكان هذا الوادي عامرا بالسكان وخاصة في العهد الأموي، وقد اشتهرت بقصورها التي ذاعت شهرتها في أرجاء الدولة الإسلامية حين ذاك. وفي هذا الوادي بئر أرومة التي اشتراها الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه من اليهودي، وبئر أريس.
ووادي العقيق يأتي من جنوب المدينة ويستمر حتى شمال المدينة. هذا الوادي أخذ منه التراب والحصباء إلى المسجد النبوي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ومن الأودية في المدينة وادي بطحان،
وهذا الوادي يأتي من جنوب شرق المدينة باتجاه شمال غرب المدينة، وهذا الوادي هو أخطر الأودية في المدينة لأنه يمر في داخل دور المسلمين والصحابة رضي الله تعالى عنهم قديما، وكان أهل المدينة إذا جاء الوادي يخافون على أنفسهم، كان أهل المدينة إذا جاء الوادي يخافون على أنفسهم حتى لا يفيض ويدخل في هذه الدور. هذا الوادي يبدأ من جنوب شرق المدينة ويدخل بعد ذلك في منطقة قرب، ثم يستمر بعد ذلك حتى غرب المسجد النبوي، ثم بعد ذلك يتجه إلى منطقة السيح الآن، ثم يستمر حتى منطقة زغابة المعروفة في المدينة. هذا الوادي يرتبط به عدد من المعالم المهمة في المدينة النبوية. المعلم الأول أن هذا الوادي سكن عليه يهود بني النضير، فكان من سكان اليهود على هذا الوادي كعب ابن مالك المعروف الذي كان من طي، وجاء والده وتزوج من بني النضير، ثم إنه أصبح يهوديا، ثم بعد ذلك جاء كعب هذا وأصبح من أشراف اليهود في المدينة، ثم قتل على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على يد عدد من الصحابة. ثم بعد ذلك سكن اليهود الآخرون من بني النضير غير كعب بعد كعب ابن مالك، ثم بعد ذلك وقعت على هذا الوادي عدد من الوقائع التاريخية مثل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت غزوة الخندق بجانب وادي بطحان عندما يمر بغرب جبل سلع، وهو الوادي الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، نزل وتوضأ من هذا الوادي ثم صلى العصر بعد أن غابت الشمس، ثم يلتقي بعد ذلك الوادي مع بقية الأودية في منطقة زغاب.
وأقيم عليه الآن سد كبير يتكون من 3 سدود فرعية متصلة ببعضها.
هذا الوادي أيضا يسمى بوادي بطحان لأنه منبطح في الأرض، فلذلك سمي وادي بطحان لأنه سهل منبطح، ويسمى أيضا بوادي أبي جيدة لأن أحد السكان هو الشيخ أبو جيدة كان أقام سدود من الجص في بداية الوادي فسمي الوادي باسمه. وهذا الوادي ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أنه على ترعة من ترع الجنة، وهو وادي عظيم في المدينة ولا يزال إلى الآن معروف حدوده وإن كانت قد انتهت معالمه في داخل المدينة.
وكذلك من الأودية وادي رانونا ويقال له رانون،
وادي مهزور ووادي مذينيب ووادي الرانونا، وهذه 3 الأودية تلتقي مع وادي بطحان لتشكل واديا كبيرا في المدينة. وعند هذه الأودية أيضا كانت هناك أحداث تاريخية، منها أن وادي مهزور قد سكن عليه يهود بني قريظة الذين أجلوا بعد غزوة الخندق، وأما وادي الرانونا الذي يأتي من قرب جبل عير ثم بعد ذلك يستمر حتى يدخل في بيوت المدينة ثم يأتي إلى منطقة مسجد الجمعة، وقد أقيم مسجد الجمعة في وادي الرانونا في منطقة وادي الرانونا، ثم يتصل بعد ذلك بوادي بطحان ويشكلون هذا المسيل الكبير.
وفي كل الأحوال فقد ذكر الجغرافيون المهتمون بتاريخ المدينة وجغرافيتها أن لها 7 أودية رئيسية، إضافة إلى ما ذكر وادي جنان ووادي مهزوز ووادي قناة ووادي مذينيب ووادي الشظى وما سواها، فهي روافد لها تصب فيها في النهاية.
المدينة تميل بانحدار يعني سهل باتجاه الشمال، لذلك نجد أودية المدينة باتجاه الشمال أو الشمال الغربي حتى تجتمع كل الأودية اللي هي 6 الأودية منها 3 الفحول اللي هي بطحان والعقيق والمهزور، هذه الأودية كلها تجتمع في النهاية عند مجمع الأودية في شمال غرب المدينة أو ما يعرف بزغابة أو بداية اتجاه الغابة، ثم تتجه كلها مع ما يأتي من الشمال من أودية أخرى إلى وادي الحمض ثم باتجاه البحر.
نذكر أن لتربة المدينة خاصية تفردت بها عن غيرها.
في الرقية سمى بسم الله في الحديث المشهور، قال بسم الله ثم بل يعني سبابة بريقه في الماء ثم وضعها في التربة، ففي الماء تربة كررها طبعا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم يعني أخذه من رقي وشفاه الله. طبعا على اختلاف أقوال العلماء أنه هذه عموم أرض أي أرض يكون فيها المسلم تنطبق عليها هذه يعني هذا الحديث. لكن وإن كان الأمر كذلك فالمدينة أيضا تتميز بأنها هي التي قيل فيها هذا الحديث. فإذا هي إذا كانت على العموميات فالمدينة أميز، وإن كانت خاصة بالمدينة فهذا أولى بالمدينة، لأن المدينة هي أساسا مميزة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وباختيار الله سبحانه وتعالى لهذا البلد وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان.
ضربا وما رأت المدينة مثله من مشهد،
ما أسعد الأمصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، فعرف رجل من أهل يثرب بأمره وأخبر قومه بشأنه، فأتوا إليه والتقاهم وسمعوا منه، وكانوا 6 نفر من الخزرج و2 من الأوس، ورجع وفد منهم في العام التالي، ولقيهم صلى الله عليه وسلم فيما يسمى ببيعة العقبة الأولى، وكان عددهم 12 رجلا. وأرسل معهم إلى يثرب مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما لتعليمهم الدين الحنيف، ورجعوا في السنة التي بعدها وقد أسلم جل أهل المدينة. وقابلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 72 رجلا ومعهم امرأتين، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الدم، وكانت بيعة العقبة الكبرى التي كانت مفصلا مهما لدين الله. بايعوه فيها على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أن يحموه ما يحمون أنفسهم، ووعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة مقابل ذلك، فربحوا البيع وفازوا بضيافة أكرم البشر، ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه.
فأقبلوا ضربا وما رأت المدينة مثله من مشهد،
ما أسعد الأمصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
بدأ المسلمون في مكة بالهجرة إلى يثرب، ويقال أن أول من هاجر هو أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة رضي الله عنها، ثم توالى بعد ذلك المهاجرون فرادى وجماعات، ولم يبق في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كما ذكره غير واحد من المؤرخين، حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وخرج من بيته والبيت محاصر بالمشركين وأعمى الله عيونهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرافقه صاحبه الصديق في رحلة الهجرة إلى مدينته المشرفة. وبهذا طوى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة مكة التي قضى فيها 13 عاما بعد بعثته الشريفة، وفتح صفحة المدينة الناصعة البياض، وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم بعد العقبة الثانية بشهرين وبضعة أيام.
من الأشياء الجميلة الحقيقة إلا رأيتها في قضية موقع المدينة، إنها تقع هي ومكة على خط طول واحد، 39 درجة 36 دقيقة. هذا هو خط الطول الذي تقع عليه المدينة. ومكة 39 درجة 45 دقيقة، يعني تقريبا على نفس الخط. وهذا من أجمل ما يميز المدينة، وهذه معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي بحثت عنها كثير واختلف فيها مع بعض الإخوة الزملاء، في أن المسجد النبوي الشريف عندما بناها النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بناه في المدينة كان متجه أصلا إلى الكعبة، علما أنه كان بيصلي في اتجاه بيت المقدس، هو في اتجاه بيت المقدس، لكن هو أصاب عين الكعبة في البناء، لأنه لم نعرف في السيرة أنه هدم أو أزال أو عدل في جدران المسجد النبوي الشريف بعد تغيير القبلة، مجرد أنه غير اتجاهه من الشمال إلى الجنوب. أما حدود المسجد كجدران أساسية لم تتغير، حتى عندما وسع المسجد، إنما وسع الناحية الشمالية والغربية دون أن يمس جدار القبلة، لأنه كان بالاتجاه الصحيح نحو مكة المكرمة.
سار النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة مباركة إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب حتى ذلك الحين. ولما قرب من يثرب لقي عليه الصلاة والسلام طلحة بن عبيد الله، وفي رواية الزبير بن العوام، مع تجار مسلمين، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيض، وكان المسلمون يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعودون إلا إذا اشتدت الشمس عليهم. وفي ظهيرة إحدى الأيام بعدما عادوا إلى ديارهم، سمعوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم، فهبوا لاستقباله مهللين وفرحين، وأخذنا الجواري ينشد:
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. وفي حديث آخر له: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. وفي حديث: حتى أني رأيت النساء والإماء يقولن: هذا رسول الله قد جاء. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من منطقة تسمى العصبة، والتقى الصحابة بمساكن بني عمرو بن عوف بقرية قباء، وكانت خارج المدينة، ومكث عندهم الضيف الكبير 12 ليلة على الأرجح من الأقوال. وكان يسكن صلى الله عليه وسلم في منزل كلثوم بن الهدم، ويلتقي بالناس في منزل سعد بن خيثمة، وكان يسمى منزل العزاب. وابتنى عندهم صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام، وهو مسجد قباء. ومن ثم تحرك صلى الله عليه وسلم صوب المدينة، وفي الطريق صلى أول جمعة في الإسلام بوادي رانوناء في مساكن بني سالم بن العوف، بمكان مسجد الجمعة الآن. ومن ثم انطلق المصطفى إلى المدينة، وكل قبيلة تعرض عليه أن ينزل لديهم، ويدعونه إلى حيث العدة والمنعة والسلاح، ويمسكون بزمام ناقته، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم بكل حب: دعوها فإنها مأمورة. وانطلق الركب المبارك إلى أن وصل إلى مكان باب المسجد، فبركت ناقته، ثم قامت واتجهت إلى مكان آخر فبركت فيه، ولكنها قامت وعادت إلى موضعها الأول. وأخذ أبو أيوب الأنصاري رحلة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله.
أول ما نزل طبعا بدأ يؤسس المدينة. المسجد النبوي الشريف هو مركز المدينة، إذن هذا الأساس اللي تنطلق منه فكر تخطيطي إسلامي متميز، هناك مركز يجتمع عليه الناس 5 مرات في اليوم. طبعا وبالتالي يفترض أن تكون المساكن محيطة به، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعض الأراضي إلا سواء كانت غير مملوكة طبعا لبعض المهاجرين، وبنيت المباني حول المسجد النبوي الشريف، وكان طبعا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق، ومعظم المساكن كانت في الجهة الغربية، ومن أشهرها طبعا كان بيت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دار الحكيم ودار معاوية ودار القضاء ودار تميم الداري ودار سكينة. كل هذه دور الحقيقة كانت بين صغيرة وبين كبيرة، وكانت تفتح أبوابها بعضها، معظمها تفتح أبوابها على المسجد النبوي الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق كل الأبواب إلا باب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
فالمسجد في الإسلام يقوم بمهمات جسام، وعلى هذه المهمات أنه بيت من بيوت الله تقام فيها الصلوات 5 يوميا وجوبا على كل مسلم. والمسجد في الدين الإسلامي هو دار القضاء ومقر الشورى ومكان تبادل الرأي، وهو جامعة التعلم وتخريج العلماء والفقهاء في كل زمان ومكان، وهو مركز الدولة ومقر الحاكم ومقر الإمارة، وهو المكان الذي تعقد فيه الألوية وتجهز فيه الجيوش، بل يصل إلى أن يصبح مقرا لعلاج المرضى وجرح الحروب. وهذه ليست كل الأدوار، فهي الجامعة لكل شؤون المسلمين.
بعد أن اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة المباركة وأصبحت مسجدا، كان هذا أمر المسلمين في كل مكان يفتحونه أول ما يبدأون بالمسجد. فلما فتحوا العراق أولا، ثم فتحوا الشام، ثم فتحوا فارس، أول ما بدأوا بالمسجد، لأن المسجد هو مكان العلم والتعلم وانطلاق الإدارة لهذه البلدة التي يفتحونها. فكان المسجد يتبوأ مقاما عليا في الإسلام، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المسائل العلمية الدقيقة والكبيرة والبعيدة والقريبة، المسائل العلمية الشخصية والمسائل العلمية التي تختص بإدارة البلدان وإدارة المدن، حتى أن المحاكمات كما يسمى المحاكمات العسكرية كما يسمونها كانت تجري في المسجد النبوي. فلما أخطأ حاطب بن أبي بلتعة وأخبر قريشا بالجيش، النبي صلى الله عليه وسلم ناقشه وسأله في المسجد أمام الناس ليوضح للناس كيف يتعاملون مع الأحداث سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم تخرجوا في هذا المسجد الذي يعتبر أكبر جامعة عرفتها الدنيا من حيث التربية والتزكية والعلم الغزير، العلم الواسع.
أقبل البشر علينا وأتى الخير إلينا مؤمنا بالبسمات، يقبل البشر علينا.
تصدر المدينة المنورة الملايين من أطنان التمور إلى أنحاء العالم الإسلامي في كل عام. هذه التمور التي يأخذها المسلمون ويصدرونها معهم ويأخذونها هدايا إلى أحبابهم في أنحاء العالم الإسلامي، وهذا قليل من كثير من خير هذه المدينة المباركة الطيبة. لهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج مدينيات. عسى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم، ومع هذا الاستمتاع قد أخذتم الفائدة منه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبشر فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهدي، ما أسعد الأمصار حين أطل من هذه الربوع ضياؤه.